فهم كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم فيما يجب على المرأة من ستر أثناء الصلاة. قالوا يجب عليها ستر الجسد جميعا لكن استثني الكفان وقدمان. يقصدون بالكفين يعني ما من زند يعني المفصل ما يكون بين ذراع والكف. ذراع لا يجب ستره وما فوق ذراع زائد لا يجب ستره. وكذلك في القدمين. قدمين قالوا مقصود بالقدم هو ما إلى منتهى الساق. يعني إذا إنسان حرك قدمين بدون التحريك ما فوق القدمين فما يتحرك هو القدم وما لم يتحرك فهو داخل في الساق. قالوا هذا مستثنى. ولكن وكذلك الوجه الذي طبعا مع قطع نظر عن جانب الأجنبي موجود أو غير موجود كلامنا من حيث أنها بمفردها تصلي ماذا تفعل في مقام تغطية الجسم. فذكر سيد الأعداء وغيره قالوا أنه هذا أدي الإجماع على عدم وجوب ستر الكفين وعلى عدم وجوب ستر القدمين. وسيد لم يناقش في الإجماع ولكن نقل من صاحب الحدائق المناقشة في ذلك. بدعوة بصاحب الحدائق يقول أمر الأئمة سلام الله عليهم باكتفاء بالدرع. والدرع هو القميص الواسع الذي تلبسه المرأة. هذا العربية عموما وخصوصا في منطقة الحجاز المدينة وما حولها مكة وما حولها. هذه النساء يقول هذا درعها يكون عريضا وطويلا حتى أما من حيث العرض فلا يظهر بل حندسة الجسد من خلال هذه على كم هذا الصوب وهو الدرع. وأما من حيث الطول فيكون تسحب هي صوبها أو درعها على العرض فلا يبقى شيء من القدم ولا مكشوفا إذا لبست الدرع. وكذلك يقول كفان أيضاً فإن الكفين هذا بل يكون صوب عذر بل صوب من طرف الكفين أيضاً يكون طويلاً بحيث هذا تغطي أصابع هذا كع اليدين أيضاً. فنتيجة يكون لفت الدرع هذا كان لفتون هذا يكشف عن أنه يجب هذا ستر جميع الجسد ومن دونها ومنها من الجسد الكف والقدمان. وهذا هو على مفهوم من كلمة الدرع في بلد عربي. هذا كلام صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه. وهذا المعنى الذي ذكره صاحب الحدائق لم يرتد به على فقهاء رضوان الله تعالى عليهم لأدهم إنهم مناقشات. ما قطع النظر عن مناقشات الإعلام رضوان الله تعالى عليهم مع صاحب الحدائق نحن نحاول فهم كلام صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه. فإنه قدس الله نفسه قال أن الدرع يكون طويلا يصله إلى العرض. تمام إذا فرضنا في منطقة من مناطق خصوصا منطقة الحجاز هذا نساء من طبيعتهن من عاداتهن هذا تلبس هكذا صوب الطويل الذي يصل إلى العرض. ولكن في العرض في اليدين أيضا يكون طويلا بحيث يغطي الكفين. لكن حينما ترفع المرأة كفيها هذا إلى فوق لأجل تكبيرة إحرام الواجبة أو تكبيرات المستحبة فلا شك في أنه يخرج الكف من الصوب قطعان، لأنه ليس هذا صوب مخيطا على الجسم مثل جوراب، بل قلنا هو قال وسيع، ما دام وسيعا فإذا رفعت هذا يديها هذا يكون ينزل كذا، مثل نحن صلاتنا كذا، هذا لما نرفع أرجلنا للتكبير للقنوت ونحو ذلك هذا يخرج الكفان قطعا. فالنتيجة تمسك بكلمة الكفين، هذا لأجل ستر جسد كله غير واضح. وكذلك بالنسبة إلى القدمين أيضا، فإن القدمين هذا فوق الجانب العالي من القدمين، فلنفرض أنه مغطى بهذا النحو الثوب الطويل، ولكن حينما تسجد المرأة هذا فيكون هذا ما تحت الطرف الأسفل من القدمين وهو كف القدمين، هذا قطعا يظهر ولا يبقى هذا تمامه مستورا. فتمسكه بكلمة درع هذا غير واضح. ثم الدرع هذا في البلاد الحجاز، هذا في مناطق الحجازية، فلتكون كما يقول صاحب الحدائق رضوان الله عليه، وليس الأمر كذلك في باقي بلاد العالم، وليس كلام الأئمة سلام الله عليهم مختصا من حيث الأحكام الشرعية، ليس مختصا في منطقة دون أخرى. هذا مضافا إلى وجود روايتين معتبرتين، رواية 9 رواية 11 من باب 28 من أبواب أحكام ستر في الصلاة. الرواية 9 اسمها معتبرة زرارة ابن عيان رضوان الله تعالى عليه، قال سألت أبا جعفر سلام الله عليه السلام عن أقل ما تصلي فيه المرأة، يعني يكون يمكنها أن تصلي بإذن عليك، قال درع وملحفة. درع هو القميص والطويل، وملحفة التي تغطي رأس والرقبة، فتنشرها يعني ملحفة على رأسها، وتجلل بها، هذا يكون تجلل يعني يكون يغطي جمع الجسد، مثل ما قيل في حق السيد الشهداء أنه جللته الدماغ يعني غطت جسمه كله. وكذلك رواية 11 من نفس هذا الباب أيضا معتبر جميل بن دراج، قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار، قال فقال يكون عليها ملحفة تضمها عليها، يعني ما اكتفى هذا بالدرع وخمار، خمار لا تغطي جميع الجسد ودرعم لا يغطي جميع الجسد، قال يكون عليها ملحفة فشيء آخر مثل عباء على تضمها عليها بحيث تصبح هذا كلها مغطى. فالنتيجة هاتان روايتان صريحتان حسب فهم خادم الطلبة هذا بوجوب ستر جميع الجسد. هذا وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.